الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها، خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى عقم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة الرابعة، والتي هي بعنوان الاشتراك في اللفظ وتعارض الأدلة وعدم وجود نص في المسألة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي من أتقنه وقد أتقن الأصول أولا كان فقيها بحق، كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. هذا الكتاب يمرس لطالب العلم أو يصبغ طالب العلم بوسام الدقة أو دقة النظر في الاستدلال بالأدلة على الأحكام أو استنباط الأحكام من الأدلة. وكما قلت، الفقيه العاري عن الأصول فليس بالفقيه، ولن تجد له فقه، هو مقلد، هو ناقل، هو تابع أرفع ما يصل إليه، لكن تقول هو فقيه؟ لا أبدا. كالمحدث الذي لا يعرف شيئا عن دقائق الأمور في المصطلح فليس بمحدث. انتهينا في الأسبوع الماضي أن من أثر اختلاف الفقهاء يرجع إلى الاختلاف في فهم النص، صح؟ لا، الإخوة اللي بتكتب صح. اشتراك اللفظ، ان يكون اللفظ واحد وله اكثر من معنى. مثال ذلك الوضع، احسنت، الوضع بس هو مش هو الوطء يعني، هو ما يعني النكاح حسن، النكاح له كم معنى؟ ثلاثة. وإيه ثاني؟ أبو معاذ والقر معناه إيش؟ صح، رجحنا المرة الماضية الحيض، أحسنت للأثر. أيضا اليوم نكمل على هذا الباب نفسه وهذا المنوال، الألفاظ المشتركة كانت سببا من الأسباب أو كانت محلا للنزاع بين الفقهاء. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. فالعلماء اختلفوا في المحيض ما معناه، قالوا المحيض يأتي مصدر ويأتي اسم مكان، فقالوا هو مشترك، المحيض يقصد به الدم أو زمن حضور الدم أو الزمن الذي يدفع فيه الرحم الدم، زمن الحيض. فالمحيض هنا في الآية ممكن أن يكون معناه زمن الحيض. والمعنى الثاني في قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قالوا المحيض هنا اسم للمكان للمحل، يعني اعتزلوا محل الحيض. وما هو محل الحيض؟ الفرج. فالمعنى الأول تمسك به بعض الفقهاء، والمعنى الثاني تمسك به بعض الفقهاء، ولذلك ورد الخلاف. قلنا أن طالب العلم أو إن طالب العلم المتقن هو الذي يحرر محل النزاع. كيف اختلف العلماء ولما اختلفوا وما هو الضابط في اختلافهم حتى نرى كيف نرجح بين القولين؟ لأن الذي لا يعرف أين النزاع بين العلماء أو تحرير محل النزاع بين العلماء لن يعرف أن يرجح، ولن تكون له ملكة الترجيح. ملكة الترجيح أولا كما قالوا يعني في عصرنا، تشبيه في عصرنا هذا المحاضر الحاضر يقول أو المعاصر، يقولون الطبيب الماهر ليس الطبيب الذي يكتب الدواء، الطبيب الماهر هو الذي يشخص المرض بالضبط، يقول سبب العلة إيش، الصداع اللي عنده هذا هو سرطان، هو ورم، هو نظر، هو عارض من العوارض. فالطبيب الماهر هو الذي يشخص المرض بالضبط ويأتي بالسبب حتى يأتي بالعلاج، وهذا نصف الطريق لم يكن هذا يعني أكثر الطريق. وطالب العلم الذي هو من التقليدي بمكان هو الذي لا يعرف كيف يحرر محل النزاع، هو سمع أن الشافعي قال يجوز إتيان المرأة مثلا في دبرها فيقول بهذا القول ويضرب الأقوال الثانية عرض الحق، وهو مقلد ويلزم الناس بقول قائل ولا يعرف عنه شيئا، وهذا ليس من سمات طلبة العلم. ونحن ننادي دائما الآن في الأسكندرية وفي غير الأسكندرية طلب العلم هو الأهم، طلب العلم الناس أصلا لا بد ترجع إلى صفاء الكتاب والسنة، يأخذون من حيث أخذ علماؤنا كما قال الثوري وقال أحمد وغيره من المحدثين: خذ من حيث أخذوا، لا تأخذ مني ولا من الثوري ولا ابن عيينة، ولكن خذ من حيث أخذوا. من أين أخذهم؟ من جبريل؟ من جبريل أجيبوا صح أو خطأ؟ أخذوا من جبريل خطأ، أخطأتم، أخذوا من جبريل، نعم أخذوا من جبريل لأن السنة واحد والكتاب واحد، أخذوا من جبريل لكن ليس بالمباشرة، بالواسطة، أخذوا من حيث يعني أخذ الصحابة هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ المشترك كما قلت تحريم محل النزاع بينهما، بعضهم يقول يجوز للرجل أن يباشر امرأته في الفرج وفي غير الفرج. هؤلاء الذين قالوا معنى قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال هنا هذا اسم المكان، قالوا اسم المكان يعني النهي هنا أو الأمر بالاعتزال في محل الحيض يعني في الفرج، فقالوا يجوز للرجل أن يقبل ويضم بل ويباشر، يفاخذ يباشر تحت السرة له ذلك، يباشر عند الفرج دون أن يلج. المحرم عليه فقط هو الوطء، هو الإيلاج فقط. يعني لو كانت امرأة حائض يجوز له أن يباشرها في نفس المحل دون أن يلج؟ نعم يجوز له ذلك. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا مكان الحيض، يبقى اعتزل الفرج فقط، اعتزل المكان الذي يدفع منه الدم، اعتزل الولوج أو إدخال الفرج في الفرج، ولك أن تتمتع بعد ذلك بزوجتك كما شئت. قالوا عندنا من السنة من يعضد لنا هذا المعنى أو ما يعضد لنا هذا المعنى، قلنا ما هو؟ نعم أحسنت بالفعل، لكن هو التصريح هو الأقوى، حديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح،
قال اسمعوا كل شيء سوى النكاح. طبعا سوى النكاح هنا معناه سوى العقد، يعني لا تعقدوا عليهن، صح؟ مستيقظون؟ احسنتم، انا واهم. هنا قول صلى الله عليه وسلم سوى النكاح يعني سوى الوطء، بقرينه انها زوجاته. اصنع كل شيء، يعني لو امراه انت لست بعاقد عليها يجوز حتى تنظر اليها؟ لا. يبقى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء، قبل، باشر، ضم، فاخذ، هذا كلام يعني مستقى من الحديث، اصنع كل شيء. يبقى هذه امرأتك، يبقى الصحيح اصنعوا كل شيء سوى النكاح. النكاح هنا بمعنى الوطء، وهذا دليل يعني أظهر ما يكون. قالوا وهذا يعضد لنا أن معنى قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا مكان الحيض وهو الفرج. هذا هو القول الأول، وهذا الذي رجحه الشافعي. القول الثاني للمالكية والأحناف، قالوا اعتزل. هو المالكية والأحناف والشافعية اتفقوا معا على هذا القول. أما القول الثاني فهو قول الذي أذكره واستحضره، وما أدري هنا مكتوب عندي، يعني أقول القول الثاني الحنابلة والظاهرية، وهؤلاء قالوا بالتفسير الثاني أو المعنى الثاني. قالوا المعنى الثاني فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في زمن الحيض. هنا معنى الآية اعتزلوا النساء يبقى لا تجامعها، لا تقترب منها، لا تضاجعها، لا تأكل معها، لا تشرب معها، هذا المعنى فاعتزلوا، يبقى الاعتزال التام. فقالوا لا، ما نقول بهذا، نحن نقول فاعتزلوا النساء معناها ألا يباشر امرأته وهي حائض، في زمن الحيض لا يباشر. ثم قالوا ونحن أيضا نخصص عموم عدم المباشرة بما فوق السرة، له أن يباشر فوق السرة وتحت الركبة. وقالوا هذا المعنى معضد عندنا بالسنة. قلنا ما هي؟ قالوا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني، أو قال يأمر إحدانا وهي حائض، يعني زمن المحيض وهي حائض، أن تتزر فيباشرها فوق الإزار. وورد في بعض الآثار التي يتكلم فيها، ورد في بعض الآثار أن الأمر بالمباشرة كان فوق الإزار، فقالوا هذا دليل أيضا على أن المعنى زمن المحيض لا تقربها. والصحيح الراجح في ذلك، علمنا محل النزاع، محل النزاع الكلمة فاعتزلوا النساء في المحيض، هل محل الحيض أو زمن المحيض؟ من قال بمحل الحيض أباح للرجل أن يباشر امرأته تقبيلا وضما ومفاخدة، ومن قال زمن الحيض منع كل ذلك إلا المباشرة من فوق السرة أو تحت الركبة. إذا قلنا هذا النزاع ومحل النزاع وحررناه، فما الراجح؟ هل الراجح أن يباشر حتى بما يقارب الفرج دون أن يلج، ولا يباشر بما فوق السرة فقط؟ الصحيح الراجح في ذلك الذي لا محيد عنه هو أنه يباشر امرأته في كل مكان دون أن يلج فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح اصنعوا كل شيء. وكل نص في الخصوص ولا في العموم؟ كل شيء عام، نص في العموم، اصنعوا كل شيء من تقبيل وضم ومفاخدة، لكن لا تطعوا، لا تدخل الفرج في الفرج، اصنعوا كل شيء إلا الوطء، إلا النكاح، سوى النكاح. فهذه فيها دلالة قوية جدا على إباحة المباشرة. ومن النظر الذي يرجح لنا ذلك أننا لو قلنا بقول الآخرين على أن معنى قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو زمن الحيض، نقول إذا قلتم الاعتزال عموم قول الله تعالى فاعتزلوا، الاعتزال هنا ما معناه؟ كيف تفهمون من قول الله تعالى اعتزلوا النساء؟ ها، ما هو الاعتزال؟ لا تقربها لا بضم ولا مباشرة ولا تقبيل، صحيح ولا لا؟ مش ده ظاهر اللفظ؟ ظاهر اللفظ. قالوا لا، نحن نخصص هذا العموم بالسنة. قلنا إذن اللفظة التي حملتها هذا حمل خطأ. لما؟ لأن الأصل عدم التخصيص، الأصل أن يبقى العام على عمومه ويبقى المطلق على إطلاقه، والأصل عدم التخصيص. فإذا خصصتم أضعفتم دلالتكم، ونحن لم نخصص، فبقيت الدلالة عندنا سالمة من التخصيص وسالمة من التقييد وسالمة من المعارضة، فيكون هذا هو الأرجح. إذ العام الذي خصص قد ضعفت دلالته، والعام الذي لم يخصص لم تضعف دلالته. فهنا من النظر نقول هذا العام الذي تمسكتم به قد خصصتموه فأضعفتم دلالة العام، ونحن عندنا مع تصريح قول النبي اصنعوا كل شيء سوى النكاح معنى بذلك النظر أن عموم الأخذ بالمعنى في قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني محل المحيض ما خصصنا منه شيء. قلنا له يجوز له أن يفاخذ، يجوز له أن يباشر عند الفرج، لكن لا يلج بنفس نص الآية، فنحن لم نخصص هذه الآية، فتبقى أدلتنا تسلم من المعارضة، فيصح أن نقول هذا هو الرجح الصحيح. فالصحيح الراجح للرجل أن يباشر امرأته في كل مكان دون أن يلج في الفرج، حتى ولو كانت حائض، حتى ولو كانت حائضة. أقول محل النزاع في هذه المسألة هو التي شرحناها هو أصوليا الاشتراك في اللفظ. ما هو اللفظ؟ المحيض، لأن المحيض يتردد بين مكان الحيض وهو الفرج، ويتردد بين زمن الحيض، وقد رجحنا زمن الحيض. أيضا من المسائل التي تتعلق، أحسنتم مستيقظون الحمد لله، وقد رجحنا مكان الحيض. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب والاشتراك في اللفظ مسألة اتيان المرأة في الدبر، ودي مسألة مشكلة جدا، والناس تحسب أنها مسألة هينة. قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قلنا بأن الخلاف بين العلماء يلتقي أو يكون أو محله تحريم محل النزاع كلمة تكلم الله بها بالعربية في كتابه، لكنها تحتمل عند أهل اللغة كم أكثر من معنى. طيب ما هي الكلمة هنا؟ قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن عليها دوائر. أن اختلف علماء اللغة في معناها، قالوا لها أكثر من معنى. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أن تأتي بمعنى كيف. قلنا كيف ذلك؟ ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تعالى حاكيا عن الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية، قال ماذا قال؟ أن يحيي هذه الله بعد، يعني كيف يحيي الله بعد هذه الأرض البرد، كيف يحييها الله للعالم؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحييها بعد موتها. أيضا علماء اللغة قالوا هناك معنى آخر، قلنا هاتوا هذا المعنى. قالوا المعنى الثاني أن يعني كيف، ما هو ذا المعنى الأول. أن يعني متى، متى، وأتوا ببيت شعر ذلك يدل على ذلك، لكن هذا ليس في النزاع فنطرحه جانبا. قالوا المعنى الثالث يعني أين، أين، أن يعني أين. قلنا أين، ما الدليل على ذلك؟ قالوا من كتاب الله. قلنا أتنا بالدليل، فقالوا قال الله تعالى حاكيا عن زكريا عندما دخل على مريم رضي الله عنها وارضاها، فوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، فقال يا مريم وأنى لك، من أين لك هذا، نحن في الصيف تأتينا بفاكهة الشتاء، من أين لك ذلك، أو من أين لك هذا. فهنا معنى أن بمعنى أين، فلما اختلف المعنى من كيف وأين اختلف الفقهاء في المتعلق. تعلق بعض العلماء بالمعنى الأول وهو كيف، كيف شئتم. قالوا قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم كيف، ده المعنى، المعنى التفسيري كيف شئتم. طب يعني إيش كيف شئتم؟ فسرها كثير من الصحابة مقبلين مدبرين، بمعنى يأتي الرجل يجامع امرأته من الأمام ويجامعها من الخلف، لكن في محل الحرث، في محل الولد، في الفرج يجامعها من الخلف، ولذلك قال مقبلة مدبرة مجبية كيفما كان. ولذلك كان أنس يقول كان إخواننا من المهاجرين يشرحون النساء تشريحا، يعني ما يتركون موضعا إلا ويستعملونه في التمتع بالأزواج، وهذا له فيه الأجر، هذا مما أباح الله له، وفي بضع أحدكم صدق. فقال كانوا يشرحون النساء تشريحا، فكان يأتون النساء مقبلة ومدبرة على جنب ومضجعة. فلما ذهب المهاجرون إلى المدينة تزوج بعض المهاجرين من الأنصار، وكان الأنصار لا يأتون النساء إلا في موضع واحد على الظهر مستلقية فقط. فقام الذي هاجر إلى المدينة المهاجرين قام ليجامع امرأته كما كان يفعل، مقبلة مدبرة مضجعة على جنب، فقالت لا إلا في موضع واحد، وهو إيه؟ الاستلقاء، لأنها لم تجرب، لم تعلم بهذا الأمر. فلما قيل للسلام هذا نزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم يعني كيف شئتم مقبلين مدبرين، الغرض المقصود أن يكون في محل الذر، في محل الحر، في محل الولد. قالوا ولنا أدلة على ذلك أننا نفسر أن بكيف مقبلة أو مدبرة. ما هو؟ قالوا لأننا لو قلنا بأين لزمت علينا لوازم باطلة ودخلنا في المحظور. قلنا ما هو المحظور؟ قالوا المحظور حرمة إتيان المرأة في الدبر. قلنا ما الدليل على ذلك؟ الأصل المنع، صح؟ خطأ. إذا استحل الرجل الفرج بعقد النكاح الأصل في التمتع الحلم، الأصل في التمتع بها كلية الحلم، ما لم يأتي دليل على الحرمة. فقالوا عندنا الدليل على ذلك. ما هو؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع قال ملعون من أتى امرأة في دبورها، وهذا تصريح بالتحريم. كيف ذلك؟ ما وجه هذا؟ وجه الدلالة من التحريم في هذا الحديث. ملعون من أتى امرأة في دبورها، ما للعنة؟ ما للعنة وما الحرام؟ أقال حرام من أتى امرأة في دبورها. ما وجه الدلالة؟ احنا بندرس الأصول دي عشان الفقيه يطلع فقيه، عشان يعرف كيف يستدل بالأدلة وينظر فيها. قال ملعون من أتى امرأة في دبورها، ما وجه الدلالة على التحريم؟ ما هو قالوا اللعن سبق فيها أخوك. طيب إيش وجه الدلالة؟ حسن، لا يطرد من رحمة الله إلا من أتى بكبيرة، لا يطرد من رحمة الله إلا من أتى بكبيرة. فمعنى أن يقول ملعون يبقى أتى بكبيرة، يبقى فعل محرما، صح؟ طيب والدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا أوضح في الدلالة وأصرح، لأن الكفر دلالة على فعل الكبيرة، لما يكون كفرا أكبر فهو الكفر الأصغر، وهذا الرجح صحيح. فهذه دلالات على أن من أتى امرأة في دبورها فهو فعل كبيرة وهو فعل محرم، يقوي من يقول كيف شئتم مقبلة مدبرة لكن في محل الوقت. القول الثاني قول بعض أهل العلم هم نادر يسير، قالوا بحلية إتيان المرأة في دبورها، يعني المسألة خلافية، نعم المسألة خلافية. قال فيها بعض العلماء، نعم قال فيها بعض العلماء، وقال فيها بعض العلماء بحل. قال بعض العلماء يحل للرجل أن يأتي المرأة في دبورها. قلنا كيف ذلك؟ قالوا بالآية، قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أن بمعنى أين، فأتوا حرثكم أين شئتم. طب ما وجه الدلالة؟ أين هنا يدل على العموم، أين شئتم، سواء في الفقر أو في الورك أو في الثدي أو في الفم أو في الدبر أو في الفرج. سامحوني إن كنت أنا أفصل، لكن هي مسائل فقهية ولا حرج في هذه المسائل حتى نتعلمها ونعلمها لغيرنا. وهذا حدثت مناظرة بين الشافعي وبين محمد بن الحسن عندما قال حرث لكم، يعني الحرث محل الولد. قال يعني لا يجامع إلا في محل الولد. قال نعم. فقال الشافعي أرأيت لو نكحها في فخذها يجوز ولا ما يجوز؟ فأنا أصرح عشان أبين كلام العلماء كما سنبين. الغرض المقصود أن هؤلاء العلماء قالوا أين شئتم، يعني في المحل سواء في الدبر أو في القبل. قالوا والأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع حتى يأتي دليل بالمنع، فيصح للرجل أن يجامع امرأته في دبرها. وقالوا أيضا وإن كان الأصل معنا نحن نقول بالقياس. قلنا ما هو القياس؟ وهذا نقل عن الشافعي لكنه ضعيف. قال أقيس الدبر على القبل بجامع الدخول والإلاج أو بجامع الاستمتاع بالاستحلال بالعقد، لأنه ما دفع هذا المهر إلا ليستمتع بها ويستمتع بها كلية. وأنتم توافقون معنا على أنه يباشر الإليا، يباشر حتى الدبر، وإن قلتم عدم العلاج نحن نقول بالعلاج لعدم المنع. وقد ورد عن بعض المحدثين الذي أستحضره الآن ما أدري هو أم لا، هو عيسى بن يونس ثقة ثبت، كانوا قد سألوه عن إتيان المرأة في دبورها، قال هو أشهى من الماء البارد، يعني كأنه يقول ليس بالحلال فقط بل هو مشتهى ويؤتى. قال هو أشهى من الماء البارد. وفي رواية في كتاب السر لمالك، وهذا الكتاب كأنه مزعوم عليه وهذا صحيح الراجح، أنهم سألوا مالك أتؤتى المرء من دبورها؟ قال اغتسلت منه الآن. فهذا قول منسوب لمالك وللشافعي على حلية إتيان المرأة في دبورها. والنزاع بين العلماء تحرير محل النزاع والله ليس النص الحديث، بل هو في الآية أن شئتم كيف شئتم أين شئتم. فمن قال بأين قال بحلية إتيان المرأة في دبورها، ومن قال بكيف قال بعدم حلية إتيان المرأة في دبورها. فما الراجح الصحيح من ذلك؟ أقول الراجح الصحيح من ذلك هو حرمة إتيان المرأة في دبورها، هذا حرام وهو كبيرة من الكبائر. هل هو فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف، خلاف معتبر وخلاف ضعيف. لأن بعضهم يقول إن ابن عمر الذي قال بهذه الآية أن يعني أين قالوا رجع عن قوله، وقالوا مالك لم يثبت عنه، والشافعي قوله مرجوح جدا ضعيف، والقول الأصح عن الشافعي أنه قال بحرمة إتيان المرأة في دبرها، والصحيح الراجح أنه لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في دبرها. وإن كنت أقول بضعف الأحاديث التي تقول بأن إتيان المرأة في الدبر ملعون، هذه أحاديث كلها أحاديث أسانيدها كلها أحاديث ضعيفة، أحاديث أسانيدها أسانيد ضعيفة، والبخاري من المتقدمين المتقنين ضعف كل هذه الأحاديث، الأحاديث كلها ضعيفة. وإن صحح الشيخ الألباني فهو على الرؤوس يحمل، لكن المتقنون المحققون من أهل الحديث من المتقدمين كالبخاري وغيره ضعف هذه الأحاديث. فإن قلنا بصحتها وحسن هذه الأحاديث لغيرها تبقى محتملة للتحسين والتضعيف، لكن الذي يقوي عضد من يقول بحرمة إتيان المرأة في دبرها هو القياس الجلي. القياس الجلي يا أصحاب الأصول ما معناه؟ اللي درس الأصول اللي معاهم صلوات الأصول وبيدرسوها، قلنا الذي يعضد قول من قال بحرمة إتيان المرأة في دبرها هو القياس الجلي. سأبين ما معنى القياس، أنا أريد الآن معنى القياس الجلي عشان ما بقاش الإخوة بتكتب وهي مش فاهمة يعني إيه قياس جلي، وهل القياس أنواع؟ ما معنى قياس الجلي؟ وهل القياس أنواع ولا لا؟ عشان بختبر لدرس الأصول الأول، قياس الأولى وقياس المساواة وكلاهما من قياس الجلي، ليس بمنضبط هذا الكلام لكن جيد. أيوة إيه هو بغي. أنت بتعمي عليا؟ يعني تتذاكى عليا الآن؟ ما هو إما قياس جلي وإما قياس غير جلي، تقول لي القياس الثاني غير جلي، جزاك الله خير. ها محمد يأتي أنواع القياس وبعدين أعرف، أنا بسأل عن أنواع القياس. أكمل على ما بدأ هو أكمل أنت. أحسنت. خلاص قياس شبه، أنه فسر إحنا، في قياس شبه، وإيش تاني؟ ما هو قياس العلة هو قياس المساواة. القياس الأول هو القياس الجلي. قياس الأفاق ده مش قياس. أبعدت النجع هكذا. أسكت الآن، جيب الأنواع بعدين أعرف. أقول أنواع القياس، القياس قياس العلة، وهذا أصل القياس، قياس العلة، بأن العلة في الأصل تكون نفس العلة في الفرع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، أو حرم الله شرب الخمر لأنها سائلة ليست بجامدة، وعلة السيولة هنا موجودة خطأ. إيش العلة؟ لأنها صفرة. أيوة الإسكار مع النشوة، الإسكار مع النشوة. طيب لو وجد الإسكار مع النشوة في النبيذ يصح ولا ما يصح؟ نقول بالحرمة، حرمة ليه قياسا على إيش؟ الخمر. ده معنى قياس العلة، إن العلة موجودة في الخمر موجودة أيضا فين؟ في النبيذ. فيبقى الحكم واحد، الحق فرع الأصل للاشتراك بجامع العلة، لازم قياس العلة إن الفرع تكون في نفس علة الأصل، الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة. ثاني قياس الشبه، قياس الشبه هو الحق فرع بأصل أيضا للشبه بين الفرع والأصل. مثال ذلك أن العلماء اختلفوا في العبد، العبد أو الأمة، العبد في شبه من الإنسان من بني البشر، لا في شبه من الحر وفي شبه من البهيمة. طبعا شبه من الحر أنتوا عارفين كيف، لكن شبه من البهيمة كيف؟ لأنه يباع ويشترى وله ثمن، فشبه بالبهيمة في هذا، فهل يلحق بهذه أم بتلك؟ ده اسمه قياس الشبه. القياس الثالث قياس العكس، ده القياس الأخير، قياس العكس. كيف قياس العكس؟ العلة في الفرع عكس العلة في الأصل، فيكون الحكم في الفرع مساوي للحكم في الأصل، صح؟ نائمون قلنا عكس، يبقى تعكس، يبقى حكم الفرع يعكس حكم أو يعاكس حكم الأصل. بمعنى رجل زنى ورجل جامع امرأته في آن واحد، الذي جامع امرأته في حلال أم في حرام؟ حلال، فيه أجر. والثاني اعكس، الثاني جامع مثل ما جامع الأول، والجماع واحد، لكن هنا الوصف إيش؟ الوصف مختلف، الوصف هنا حلال والوصف الثاني حرام، يكون الحكم الحكم مختلف، هنا الحكم مساف، يبقى الحكم في الثاني معاقب، مفهوم؟ ده اسمه قياس العكس. القياس اللي احنا بنتكلم عنه الآن بقى هو قياس جلي، القياس الجلي والقياس الأولى، بمعنى إن العلة في الفرع أقوى منها في الأصل. مثال ذلك، نعم، قياس الشبه إن يكون العلة في الفرع تشبه العلة في الأصل، أو يكون مثلا الحكم اللي احنا عايزين نأتي به في الفرع يتردد بين الأصل وبين غيره. مثل العبد، العبد شبيه بالحر، العبد شبيه بالحر فاهمني لأنه مكلف، وشبيه بالبهيمة لأنه له ثمن يباع ويشترى، فهل نلحقه بهذه أم بتلك؟ ده اسمه قياس الشرع، مفهوم؟ القياس الجلي إن العلة في الفرع تكون أقوى منها في الأصل. مثال ذلك ضرب المرأة الأم، رجل يمسك أمه يضربها بالإلام مثلا، رجل يضرب أمه وينتهرها ويسبها ويلقيها من الشباك كما قال ابن حزم، قال لو فعل ذلك ليس بآثم، يضرب أمه. هنا الفرع أنه ضرب، لكن الأصل عندنا المنصوص عليه قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال ولا تقل لهما أف، يبقى لا تقل لها أف، هنا الأف التأفف بس فقط، قالت لك اذهب فأتي لي بكذا فتأففت قلت أف وما في أحد إلا أنا الذي يشتري، تأففت فقط، الله جل وعلا حرم عليك التأفف، يبقى العلة هنا التأفف. انظروا إلى العلة في الفرع ضربها على وجهها أقوى أم أقل؟ أقوى. طب إن كان الأف حرام يبقى الضرب، ها يبقى الضرب من باب أولى أنه يحرم، ده اسمه القياس الجلي، طبعا خلافا لابن حزم الذي قال لأنه لا يقول بالقياس لا جلي ولا غير جلي، يقول أنا عند النص قال لا تقل أف ما تقولهاش أف، لكن قل لها أبوك كذا وأمك كذا واضربها كيفما شئت يفعل ذلك، قال لو ضربها ليس عليه ثمك شيء، ليش؟ لأن الله ما حرم إلا أف فقط. طب لو ما قالش أف قال يا عليك، قال هذا يحل لأنه ما أتاش بالكلمة المستعلية وهي أف، وهذا خطأ فاحش. فالصحيح أن العلة هنا في الفرع أقوى منها في الأصل. فنقول الذي يرجح لنا في هذه المسألة أن إتيان المرأة في دبورها حرام هو القياس الجلي. كيف ذلك؟ قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نستنبط من هذه الآية أنه يجوز للمرء أن يجامع امرأته وهي حائض، جائز لكنه خلاف الأولى. فنقول بقياس جلي يا نائمون استيقظوا، الله جل وعلا يقول فاعتزلوا النساء وأنا أقول يجوز أنه يجامع امرأته، صح؟ طب ليش ما رددتم علي؟ قلت فيستنبط من هذه الآية جواز إتيان المرأة الحائض، صح؟ ما ينفعش، صح ولا لا؟ الاستنباط لما يقول فاعتزلوا النساء يحرم أن يأتي المرأة. قلنا طيب لما حرم الله على الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض؟ قال بوصف دقيق هو أذى. إذن هذا الأذى سيتأذى به الرجل، يؤذى معنويا ويؤذى أيضا حسيا، وهذا الذي قاله الأطباء في وقائعنا المعاصر إن الجماع في الزمن الحائض في الحائض يعني يأتي بأضرار جسيمة على الرجل، فيؤذى معنويا ويؤذى حسيا. معنويا عشان منظر الدم ممكن بعد ذلك يتقدس من امرأته بل ما يباشرها مرة ثانية ولا يجامعها مرة ثانية. انظروا إلى الأذى في الفرج والأذى في الدبر أيهما أغلظ وأقوى؟ دبر، أذى الدبر شديد لأنه محل العذرة محل قضاء الحاجة، هذا أذى أشد من أذى الدم. فإن كان الأذى هنا في الدبر أقوى من الأذى في الفرج والمصص عليه في الفرج نقول من باب أولى إذا امتنع من الجماع في زمن الحيض في الحيض للأذى فإنه من باب أولى يحرم عليه أن يأتي المرأة في دبورها للأذى، وهذا هو الراجح الصحيح. مفهوم ولا أراجع؟ فهمتم؟ إذن إتيان المرأة في دبورها يحرم، ويكون القول الراجح في قول الله تعالى أن شئتم يعني كيف شئتم، مقبلة مدبرة لكن في محل الحرف. ولذلك الإمام مالك لما سئل قال كيف تقول ذلك، من قال علي هذا فقد كذب، كيف وقد قال الله تعالى حرثكم نساؤكم حرث لكم، والحرث محل الزرع محل الولد. لكن وإن كان هذا فيه قوة الشافعي رده على محمد بن الحسن قال أرأيت لو نكحها في ثديها أو نكحها في وركها يصح أم لا يصح؟ من تعلق بالحرث وقال لا في الحرث فقط ماذا سيقول؟ سيقول لا يصح وهذا مخالف. لكن الرد على هذا الكلام هين، نقول الحرث هو الأصل وغير ذلك جاء الدليل بحله، لأن السلام كان يباشر امرأته وهي حائض دون الفرج فيباشر إما فوق السرة أو تحت السرة، المهم الغرض المقصود أي جزئية من جسدها يحل المرأة أن يتمتع بها. ختاما أقول طب هل محرم هذا المكان تحريما باتا على الرجل؟ لا، الصحيح الراجح ما قاله الشافعي في الأم أنه يصح أن يتمتع بالدبر، يتمتع بالإلية، بل يتمتع بحلقة الدبر دون أن يولج. المحرم عليه فقط الإلاج، لكن لو تمتع بالإلية، تمتع بامرأته بثيابها، ما فيها شيء عليه. لكن الذي يحرم عليه أن يدخل الفرج في الدبر، هذا هو الحرام عليه فقط. هذه المسألة الأخيرة في مسألة الاشتراط في اللفظ. هناك أسباب أخرى أثمرت بالخلاف بين الفقهاء، منها تعارض الأدلة. كلام صحيح أم خطأ؟ إذا أخطأت أنا خطئون، ولو أصبت صوبوني. من الأسباب التي أدت إلى خلاف العلماء تعارض الأدلة. ها. خطأ لما؟ عشان لما الأدلة لا تتعارض؟ لما الأدلة لا تتعارض؟ الجانب الأصلي هنا، الأدلة ليش لا تتعارض الأدلة؟ نعم أحسنت، لأنها خرجت من مشكات واحدة، لأن السنة واحد كما أن القرآن واحد، كلها خرجت من مشكات واحدة. ما الدليل على ذلك يا طلبة العلم؟ ما الدليل على ذلك يا طلبة العلم؟ إيش الدليل على أن الكتاب والسنة من مشكاة واحدة؟ عندك أنت دليل؟ أحسنت، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتي الوحي طبعا المثلية هنا على السنة. طب من الكتاب في دليل سنو هذا الدليل من الكتاب؟ أشيخ أيمن وجه الدلالة؟ طيب إيش وجه الدلالة؟ خطأ، الدليل صح، هو مش عارف يستدل بيه. فين السنة؟ هات ابن عباس كده قال السنة، هات فين الآية؟ فين؟ ها طيب إيش هو أنت الهوى؟ إيش الهوى؟ أيوة، تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي، إما تلفظ النبي بالقرآن أو بالسنة، فتنزل تحت عموم إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. الأصرح من ذلك حسن لفض فوق، واذكرنا ما يتلى فيه من آيات الله. قال الشافعي آيات الله هي الكتاب، والحكمة هي السنة، فلا تعارض بين الكتاب وبين السنة. لكن نقول الأدلة يمكن أن يكون ظاهرها التعارض في نظر المجتهد العالم الذي لا يستطيع أن يجمع بين الأدلة، فيأتي عالم آخر فيجمع بين الأدلة. من هذه المسائل التي نجمت عن الأدلة التي ظاهرها التعارض، أولها نكاح المحرم. من المحرم؟ ما اسمك أنت؟ ها؟ محمد؟ محمد الخامس، إن شاء الله تكون مثل محمد الفاتح بإذن الله. طيب من المحرم يا محمد؟ أحسنت، المحرم هو الذي أحرم بالحج أو بالعمرة، قال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج. هذا المحرم يستطيع أن يعقد، ينكح هنا بمعنى يطأ أم يعقد؟ والدليل هنا إذا قلت بأن المحرم لا ينكح، هل لا ينكح لا يطأ ولا لا يعقد؟ والدليل قلت، إذا قلت العقد يبقى لازم ترديني على من قال بالوطأ، لأن النكاح هنا يتردد بين الوطأ وبين العقد. حديث هذا ليس فاصل في النزاع، الوطأ المحرم الوطأ مش العقد. لما يعني يصح العقد؟ شوف، أصبت وأخطأت، أصبت وأخطأت، يبقى هنا المقصود بي، نقول المقصود بالعقد مش الوطأ، هو أخطأ في ذلك، لكننا نقول المقصود بالعقد، ومن باب أولى يكون الوطأ. لما؟ لأن الوطأ أصالة يفسد الحج، يبقى مش هيصبح محرما، يفسد له الحج على قول بعض العلماء، وبعضهم يقول لا، لابد أن يكمل، وهذا رجع صحيح، يكمل إحرامه ويكون ده حج فاسد ويحج من قابل. الغرض المقصود هنا، اختلف العلماء في مسألة نكاح المحرم لأن الأدلة ظاهرة التعارض. قالت الأحناف، والأحناف ما اتفقوا مع الجمهور في كثير من المسائل، قالت الأحناف يجوز للمحرم أن ينكح، يعقد أو ينكح، يعني يعقد لأخيه لابنه، يجوز له ذلك. قلنا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا من السنة التي هي أسطع من شمس النهار، ما أحد يستطيع. كل ما ترد على الأحناف ماذا تقولون؟ حديث ضعيف، حديث فيه راوي هالك، حديث لا، هذا حديث البخاري. إذا الأحناف احتجوا بحديث البخاري فإسناده كالشمس، قالوا في البخاري عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم وهو محرم. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها، وميمونة دي كانت بنت خالة العباس، فتكون قريبة العباس، تقرب له. إيش؟ اصبر بس خلينا نضيعهم يضيعوا معانا. ميمونة تعرفون هي قريبة للعباس، إيش تكون قريبة له بإيش؟ ها أخت زوجته، أخت زوجته تبقى ختنه، تبقى بنت عمته، ما تنفعش على أبو معاذ. نعم. حديث البخاري لما بين هو ذهب إلى خالته عندما نام عند خالته ميمونة. ميمونة خالت ابن عباس، يا إخوة أفاضل لابد تقرأه في السير أيضا. ميمونة خالت ابن عباس، قال وابن عباس الآن بخلف يعني هو أتقن الناس على هذه المسألة، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وجاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا سنضرب بسهام ليست بطائشة، سهام قوية تقطع دابر من يخالفنا. قلنا هاتوا ما عندكم نحن نستمع الآن وننظر من الراجح من المرجوح. قالوا لا يحل للمحرم أن ينكح أو ينكح. قلنا ما الدليل على ذلك؟ قال الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كعن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. وهذا دليل صريح جدا في حرمة نكاح المحرم. قلنا طيب ماذا تفعلون في قول الأحناف بأنه يجوز، وهذا الحديث الذي أظهر من شمس النهار إسناده؟ قالوا نحن نرد على هذا الحديث. قلنا ردوا عليه. قالوا أولا ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال ليس بمحرم. قلنا ابن عباس صرح بأنه كان محرما. قالوا نقول لكم أولا عن يزيد بن عاصم أو بن الأعصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، وهذه قرائن تثبت ضبط الراوي عن ضبط ابن عباس. ايه هي القرائن اصحاب الحديث؟ قرائن في هذا الحديث تثبت ضبط واتقان وحفظ هذا الراوي عن اتقان وحفظ ابن عباس. احسنت، ذكر اشياء انه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، دخل بها حلالا وماتت بسرف، فدل ذلك انه اتقن في هذه القصه. فقالوا هذه دلالة على ماتت بسرف مكان، المكان اللي حاضر فيه السيدة عائشة رضي الله عنها. قالوا دي دلالة على وهم ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن المحرم لا يجوز له أن يخطب ولا يجوز له أن يعقد ولا يجوز له من باب أولى أن يطع في الحج بالنسبة لامرأته. وأما حديث ابن عباس فقد نقل البخاري نفسه الذي روى هذا الحديث عن ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس في هذا الحديث. والذي يعضد لك وهم ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث هو قول أبي رافع، لأن أبا رافع مراوي حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج النبي، انظروا إلى هذا الحديث لأنه فاصل في النزاع، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، أو قال وهو حلال وكنت السفير، وكنت السفير بينهما. من اللي خطبها؟ أبو رافع. من اللي عقد عليها؟ أبو رافع هو السفير. فصاحب القصة أروى وأتقن وأضبط ممن بعد عن القصة، وصاحب القصة والسفير في التزويج بل الوكيل في التزويج هو أبو رافع. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وكنت السفير، وكنت السفير بينهما. فهذه فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، فيصلح لنا أن نقول أن هذا التعارض ليس بتعارض. كيف ليس بتعارض؟ الأدلة متعارضة. ابن عباس قال تزوجها محرم، وهنا أبو رافع قال تزوجها حلال، فالأدلة غير التعارض، فكيف نرجح القول هذا عن القول الثاني؟ رجحنا بوهم ابن عباس. هل بهذا الترجيح يصبح هنا تعارض؟ ها؟ لا. ماذا نقول؟ نقول وهم ابن عباس والحكم لا يتعلق بالوهم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والذي أضبط وأتقن يقدم على الذي يهم. مفهوم؟ يبقى هنا لا تعارض، كأن ابن عباس لم يقل هذا القول لأنه قد وهم، والذي حضر القصة قد أتقن وأضبط من ابن عباس قد أتقن هذه القصة فرواها لنا صحيحة سليمة. المسائل الثانية بالنسبة للتعارض منها نجاسة المني، ومنها الاختلاف في مقدار نصاب القطع، والباب الأخير هو عدم وجود نص في المسألة. أمشي ولا أقف؟ أمشي؟ طيب نجاسة المني طبعا في مسألة استقبال القبلة واستدبارها تركتها لأنها ستأتي في درس عمدة الأحكام يوم السبت. نجاسة المني، هل المني نجس أم هو طاهر؟ بمعنى إذا جامع رجل امرأته، هل هو إذا جامعها فأصابت الجنابة الثوب أو المكان الذي جامعها فيه، هل هذا المحل يكون نجسا أم يكون طاهرا؟ نتيجة للمني طاهر أم نجس؟ طاهر. المجلس كله يقول طاهر. طاهر؟ خالفت شيخنا ليش؟ شيخ ياسر يقول بنجاسات. ايوه ماشي انا اتكلم الان. الصحيح. طب الشيخ ياسر يقول الصحيح هو نجس، هل تجرؤ على أن تخالف؟ قل أجرؤ أن أخالف إن كان الدليل معي، لأننا قلنا العلم وقال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويل. أقول هذا خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هو الأدلة الظاهرة التعارض. ما هي الأدلة؟ الأحناف يقولون، الأحناف والمالكية يقولون بنجاسة المني، وقالوا عندنا أدلة. ما هي الأدلة؟ قالوا أولا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، أو أن عائشة قالت كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني فيذهب يصلي وبقع الماء على ثوبه، فهذا حديث ظاهر جدا. قالت كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل يكون لإيش؟ من نجاسة، لو ليس بنجاسة ما غسلته. قالت كنت أغسل ثوب النبي من الجنابة فيذهب فيصلي فيه وفيه أثر بقع الماء. وفي رواية أخرى استدلوا بها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن غسل الثوب من البول أو الغائط أو المني، ودي دلالة إيش؟ اقتران، يعني البول نجس والغائط نجس، أيضا المني نجس. واستدلوا أيضا بدليل آخر عن عائشة، أيضا عن فعل عائشة غسل بالماء أيضا بنفس الدلالة الأولى، وقالوا هذه دلالة تحكم لنا بنجاسة المني. الحنابلة والشافعية قالوا المني طاهر وليس بنجس. قلنا لما أتتنا الأدلة على النجاسة؟ قالوا الدليل الأول في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أترك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويصلي فيه. تترك يعني إيش؟ تدلك، لا تغسل، أترك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيصلي فيه. ونقل بفعل النبي، يعني هذا عن عائشة مرفوعة موقفا عليها، طبعا هو مرفوع بالتقرير كأن السلام اطلع عليها وهي تفرك المني من ثوبه فيصلي فيه. الثاني من فعل النبي نفسه في مسند أحمد بسند صحيح أن السلام كان يسلت المني من ثوبه بإذخر، بعود، عود شجر كده، غسل عود، فينظف الثوب من المني ويذهب يصلي فيه. الدليل الثالث أيضا عن ابن عباس، وإن تكلم فيه بعض العلماء لكنه صحيح، أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المني إنما هو كالبصاق والمخاط، إنما المني كالبصاق، والبصاق نجس باتفاق العلماء. خطأ، ده نواهم على العلماء، ده البصاق بالإجماع هو إيه؟ طاهر لكنه مستقذر. يبقى ده يدلنا على أن الفرق مش للنجاسة والإبعاد مش للنجاسة، بل هو للاستقذار فقط لأنه مستقذر، لكن كان يفعل ذلك استحبابا. فهذه أدلة أمامنا، أدلة صحيحة في البخاري الغسل، وأدلة الدلك والفرج، فكيف نجمع بينهما؟ يبقى إذن تحرير محل النزاع أن الأدلة ظاهرها التعارض، فنجمع على ذلك الخلاف بين الفقهاء. إحنا ليه بندرس هذا؟ لنحرر محل النزاع. والإجابة الثانية لما؟ حتى نعتذر لمن؟ للأئمة، ونعلم أن الأئمة لم يحكموا الهوى في الأحكام، بل كانوا يتلمسون السنة، لكن منهم من غابت عنه السنة، ومنهم من قاس قياسا بعدما رأى أن هذا الدليل ضعيف فلم يوافق الحق، ومنهم من ظهرت له السنن فحكم بها. وهذا الذي ألف بسببه رسالة لطيفة جدا الشيخ الإسلام تيمية اسمها رفع الإمام عن إيش؟ عن الأئمة الأعلام. فنقول الخلاف له أدلة، يعني ما كان الأمر للهوى ولا الأمر للتعصب مذهبي، بل لأدلة. أقول إن كان الخلاف للأدلة ننظر هل الأدلة متعارضة ولا يمكن الجمع بينها؟ يمكن الجمع بينها، تلتئم هذه الأدلة مع القول الثاني، قول الشافعية وقول الحنابلة أن المني طاهر، وهذا الراجح الصحيح. ونقول أدلة غسل المني ليس فيه ما تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنجاسة المني ولا لطهارته، ما فيه إلا أن عائشة قد غسلت المني من الثوب، فيكون هذا الغسل إيش؟ استحبابا للاستخذار، غسلت استحبابا لا وجوبا. قالوا طب ماذا تفعلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الثوب من البول من الغائط ومن المني؟ قلنا أولا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ولا حجة لكم فيه لأن الأحكام فرع عن التصحيح. والوجه الثاني قلنا ولو صح استدللتم بدلالة اسمها دلالة الاقتران اللي هي الواو، اقتران المني مع البول لا يعطيه حكمه لأن دلالة الاقتران ضعيفة. هل عندكم من دليل في الشرع يثبت لنا أن دلالة الاقتران ضعيفة؟ يعني مثلا قرن الله بين واجب ومستحب أو محرم ومكروه، فيدلنا على أن دلالة الاقتران ليست براجحة حتى تفهمها. وجه الدلالة أنه قال ذكر البول وذكر المني، حكم البول إيش؟ نجس. يبقى يكون حكم المني طالما اقترن بالبول يكون نجس بدلالة الاقتران. نقول لا، مش لازم، ممكن يكون البول حكم نجس والمني حكم طاهر، واقترن واشترك في الحكم على حكم الغسل. غسل هنا في المني استحبابا وغسل البول وجوبا، مفهوم ولا لا؟ ايه الدليل على ذلك؟ نظير في الشرع يا اصحاب الاصول، الفقيه الاصولي المحدث النحرير يجبني على ذلك. قال الله تعالى فكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه. كلوا واجب، كل انسان الزرع ياكل، لازم ياكل والا ياثم، صح؟ خطا، الاكل هنا مستحب، لكن قال واتوا حقه. واتوا هنا ايش؟ على الوجوب، يعني الزكاه واجبه ان تخرج زكاه الزرع، فدي دلاله عن دلاله الاقتران ضعيفه. فالصحيح الراجح في ذلك اننا نقول لم الشمل في الادله ان غسل عائشه للثوب كان على الاستحباب، واما الفرق دلاله على عدم النجاسه، فيكون المني طاهرا. والذي يرجح لك ذلك جليا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأفضل الخلق أجمعين وإمام المرسلين، لا يمكن أن يقول قائل أنه قد ولد من نجاسة أبدا. وهذه التي احتج بها الشافعي على محمد بن حسن، وقال تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه المناظرة فقال إن رسول الله ولد من إيش؟ من طاهر. لا يمكن أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم من شيء نجس، فلو كان من نجس يكون متولد عنه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر خلق أجمعين وأفضل خلق أجمعين، لا يمكن أن يولد إلا من طاهر. وهذا راجح صحيح رجيح بأن المني طاهر وليس بنجس. يبقى لنا الكلام على الاختلاف في مقدار قطع اليد، هل هو ربع دينار أو غيره. أتركه الآن وأدخل في المسألة الثانية حتى ندخل في الباب الأهم في الأسبوع القادم. سامحوني وممكن إن شاء الله ذكروني سأتكلم عن مسألة مقدار النصاب، نصاب السرقة، لأنه جيد جدا ويختلف فيه الأهل الظاهر مع الأحناف مع الشافعية، لكن حتى أرجح وأرد على المخالف هأخذ وقت كبير. فأنا لن أدخل في الباب هذا عشان أدخل في الجزء المهم وهو القواعد الأصولية التي اختلف فيها العلماء. ومن الأسباب التي اختلف من أجلها العلماء أيضا عدم وجود النص في المسألة، وتتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى الجد مع الأخوة، هل يرث ولا ما يرث؟ رجل مات، تعرفون المواريث؟ ما هي المواريث؟ المواريث أن يكتب الرجل للرجل وصية ببيته فيأخذها ويتصدق بالباقي. الفروض المقدرة شرعا. من وين أتيت بالكلام؟ أنت ما اسمك؟ محمد حسن كمان؟ أنا مش عارف أخطأك ولا مخطأش، بتجيب الكلام ده منين؟ ده كلام غلط خالص. بيقول إن المواريث هي الفروض المقدرة شرعا، ده كلام صحيح؟ كلام صحيح؟ مفيش حاجة في دماغك؟ طيب قولوا لي حاجة. لا كلامه غلط؟ الحمد لله خطأوه كلنا. أعلمتم؟ صدق رسول الله، فإن المواريث هي أول العلوم التي تضيع من الأمة. لذلك كان المحدثون في زمن العلم الباهر في الزمن الغابر، أعاد الله لنا هذه الأزمنة، كانوا ينظرون في الذي يستمع في مجلس التحديث قبل أن يكتب في مجلس التحديث، يسألونه تعال حفظت القرآن؟ فيقول لا، يقولون اذهب احفظ القرآن وتعال إلى مجلس التحديث. بعد ما يحفظ القرآن يقولون له، وده الأعمش حدث معه، يعني الطالب عنده يقول حفظت القرآن، يقول له ارجع احفظ القرآن، يرجع احفظ القرآن، يتأهب بكتابة الحديث عشان يكتب الرجل راوي مع الشيوخ، فيقول له تعلمت الفرائض؟ فيقول لا، فيقول اذهب فتعلم الفرائض، فيذهب فيتعلم المواريث ويأتي. فكيف نضيع نحن هذه العلوم؟ طيب هذا العلم، أنا أسألكم سؤال أسهل ما يكون، ما هي شروط الإرث؟ محمد، النكاح؟ النكاح؟ النكاح من شروط الإرث؟ إيش الدليل؟ يا رجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إيش الثاني؟ النسب، إيش الدليل؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالث الولاء، الدليل؟ أحسنت، هو ده اللي أنت محضر نفسك فيه، إنما الولاء لمن أعطى. الغرض المقصود المواريث، الجد، الجد حتى يرث لابد أن يدلي إلى الميت بإيش؟ ما يكونش في بينه وبين الميت إيه؟ أنثى. نعم، أقول يرث أصل أو فرع، الجد من الفروع، فالجد من الفروع هو يرث، ولا من الحواشي؟ هو من الفروع أو الحواشي؟ الأصل أحسنت، هو من الأصول الحمد لله مستيقظين، هو من الأصول، الجد من الأصول. اختلف العلماء اختلاف شديد جدا، أبو بكر وابن عباس وكثير من الصحابة يقولون بأن الجد إذا وجد ووجد معه الإخوة، هم الإخوة الأب أو الإخوة الأشقاء، قالوا لا يرث الإخوة مع الجد، الجد يرث. قلنا كيف؟ قالوا الأب ينزل منزلة الجد، ينزل منزلة الأب. طب كيف ذلك؟ قالوا قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم أبويا نسب، صح؟ خطأ، حاشا لله، إبراهيم ده جد 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 أجدادنا، صح ولا لا؟ هو إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، صح؟ إسماعيل أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننسب النبي إلى إسماعيل عليه السلام، صحيح؟ وأيضا قول يوسف إني اتبعت ملة آبائي من؟ إبراهيم أبو ولا جده؟ ها، إبراهيم جد وليس بأبيه، صح ولا لا؟ ولذلك قال إني اتبعت ملة آبائي إبراهيم، وذكر إبراهيم. فالقرآن أنزل الجد منزلة الأب، فيأخذ الجد حكم الأب، فيحجب الإخوة ويرث دون أن يرث الإخوة. أيضا الدليل الثاني قالوا بالإجماع أن الجد إذا وجد مع الإخوة الأم يحجب الإخوة الأم، لا يرثون. طبعا أنا بتكلم الآن في كهرباء، لأن أنتم ما درستوش المواريث طبعا، فقاعدين مش عارفين إيه إخوة، صح كده؟ في كهرباء داخل أنا في كوبانية، طب أسيبها ولا أشرحها كده بسرعة ولا أعمل إيه؟ طيب أنا مش هقول الأدلة كتير، أقول أنزل الله الجد منزلة الأب فيأخذ حكم الأب. والذين قالوا، وده قول الأحناف ورواية عن أحمد من الفقهاء، والذين قالوا بأن الجد يرث مع الإخوة بالاشتراك بالتقسيم، تقسيم معين بقى، تقسيم يموت، تقسيم معين بين الجد وبين الإخوة في المواريث، هذا ما عليه جمهور الصحابة وعليه جمهور الفقهاء. فزيد بن ثابت الذي قال فيه السلام هو الفرضي، أفرض هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالفرائض، هو زيد، زيد يقول بالتشريك. وطبعا الشافعي وأحمد ومالك يقولون بالتشريك، وأيضا ابن عباس وعمر رجع عن القول الأول إلى القول الثاني، رجع إلى هذا القول مع الإخوة الأشقاء، مش الإخوة من الأم، إخوة من الأب أو إخوة الأشقاء. قلت الإخوة من الأم الجد يحجبهم بتاتا بالإجماع، فهم قالوا إذا كان يحجبهم بالإجماع يبقى يحجب أيضا من؟ الإخوة لأب، لأنه ينزل منزلة الأب. وطبعا في أدلة كتير جدا مش هتفهموها لما تكونوا درستم المواريث، فنختصر عن هذه الأدلة ونكتفي بما قالوا زيد بن ثابت والشافعية. قالوا الأخ أقوى درجة من الأب في قوة قرابة، أقوى من الجد. وقالوا بأن الأخ له ميزة لم تكن للجد، ما هي؟ قالوا الإخوة يمكن أن يكونوا عصبة للنساء فيرثوا بالتعصيب، كهربا برضه يعني، هو لو في أخت وفي بنت وفي إخوة، إخوة وأخوات، الراجل ده مات وترك بنت بس وترك إخوة وأخوات، البنت ليها النص الحمد لله، ما الدليل؟ وإن كانت واحدة فلها. طيب الباقي، قلنا الباقي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، الأخ الذكر ده عصب النساء الأخوات وورث معهن إرث للذكر مثل حظ الأنثيين. فقالوا الجد لا يمكن أن يعصب إيش الأخ، ما ينزل ولا ينزل البنت أصلا يعصبها فيرث معها تعصيبا. الذين عارضوهم قالوا لا، ممكن الجد يرث إيه تعصيبا يأخذ الكل إن لم يكن أحد. قالوا الإخوة أيضا كذلك، الإخوة الأشقاء كذلك. فهذه من النظر تقوي منهج من قال بذلك، لكن الصحيح الراجح هو قول الذين قالوا بأن الجد ينزل منزلة الأب، لقول الله تعالى اتبعت ملة أبيكم إبراهيم، فأنزل الجد منزلة الأب فيأخذ الجد حكم الأب فيحجب الإخوة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام على ما أذكر الآن إلا ما أكون واهما، هذا هو ترجيح شيخ الإسلام وهو الراجح الصحيح وهو قول الأحناف، وهو أن الجد لا يدرس معه الإخوة. المسألة الأخيرة في مسألة عدم وجود النص، رجل اجتمع خمسة فقتلوه، هل يقتل به؟ يعني يقتل الخمسة به أم لا يقتلون به؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف هو عدم ورود النص، عدم وجود النص. هذه المسألة ظهرت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، امرأة كانت متزوجة من رجل في صنعاء فرحل عنها، سافر عنها، سافر مدة، وهذا لابد للأخ أن هو ينظر في السفر عن امرأتي والبعد عنها، لا يبعد عنها أكثر من 4 شهور. فسافر عنها وكان له ولد من غيرها، فالولد عاش معها، فهذه المرأة اشتاقت لرجل والعياذ بالله، فخادنت رجلا فكان يبجر بها فقالت لهذا الذي يبدر بها إن هذا الولد سيفضحنا أمام زوجي فلا بد من قتله. فالرجل قال لا ما أفعل ذلك، فبقيت خلفه حتى قتلوه هو ومن معه وهي، وقطعوه إربا. تذكرون ما حدث في كرموز؟ نفس الأمر أخذوه، يعني هذا لهم سلف في المسألة، يعني الفاعل له سلف، ما أتاش ببدعة من الفعل. قطعوا الولد بعدما قتلوه، قطعوه إربا ووضعوا كل جزء يعني عندهم في نقول في كيس ماشي في كيس، وألقوه في بركة ماء. فجاء الرجل يسأل عن ابنه، قالوا مات، فالذين يتحرون الحقيقة علموا الحقيقة ثم أخذوا بهم وأمسكوا بهم وبعثوا إلى عمر، قالوا القصة كذا وكذا وكذا، وقتلوا الطفل. فاختلف علماء الصحابة في ذلك على قولين، فعمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وغيره من علماء الصحابة قالوا بقتلهم أجمعين. فقال عمر بن الخطاب والله لو أن أهل صنعاء بأسرهم قتلوا لقتلتهم به، لقول الله تعالى ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. وقال في ذلك، وده قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والأحناف، وقال في الحنابلة وهو قول الزبير وابن المنذر وقول الزهري أن عليهم الدية ولا قتل عليهم، لأن الله جل وعلا قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا النزاع كان لعدم ورود الدليل، والصحيح الراجح في ذلك هو قول عمر بن الخطاب، وأنهم لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلوه به، والدليل بنفس ما استدلوا به ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نحن نقول نقتل من قتل، وقد قتل خمسة فيقتل الخمسة، وأيضا من باب سد الذريعة، لأن لو أي إنسان اشتهى قتل إنسان ماذا سيفعل؟ أقول لو قتلت وحدي سأيه؟ سأقتل به حفاظا على حياتي، وهي الدية نتقاسمها معا، فيأتي بخمسة مجرمين فيقتلون هذا القتيل ولا يقتلون به، ويصبح مسألة حسب اسم، والدماء تهدر دون أدنى رقابة. وهذا يخالف حكمة الله في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صحيح الرجل بذلك هو قتل المجموعة بالواحد.